الشمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع سفينة التوحيد. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص من الشرك، السلامة من شوائب كل ما يؤثر في التوحيد أو ينافي كماله أو يقدح في جنابه من الأمور العظيمة الجليلة التي يعتني بها المؤمن الذي يحرص على أن يلقى عمله محفوظا له عند الله عز وجل، لم يحبط بشرك ولم يحبط برياء أو غير ذلك، وإنما كان حريصا على قلبه أن لا يتعلق إلا بالله، وحريصا على عمله أن لا يصرف إلا لله عز وجل. حينئذ يتحقق العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم في مراعاة جانب من جوانب التوحيد المهمة، وهو تعظيم الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلا يتسمى أحد بأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا؟ لا يمكن أن يكون أحد في منزلة الله سبحانه وتعالى، لا في اسمه ولا في وصفه. ومن ثم فحينئذ علينا أن نتحرى حينما نسمي أحدا أو نسمي أنفسنا أو نسمي أبناءنا، أن نتجنب الأسماء التي اختص بها ربنا عز وجل. فأسماء الله تدل على صفاته وتدل على أفعاله، وله فيها الكمال المطلق. أسماء الله بالغة في الحسن والكمال غايته وجلاله. ومن تأمل الأسماء التي يتسمى بها الناس، فأما الأسماء التي ليس فيها اختصاص بالله سبحانه وتعالى فالأمر فيها واسع، لكن الأسماء التي اختصت بالله عز وجل مثل الله، هذا لا يمكن أن يطلق إلا على الله وحده لا شريك له. الله عز وجل علم على ذات الجلالة، على الذات الإلهية، على الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقول أحد هذا فلان اسمه الله، لا يجوز بأي حال، أو فلان اسمه الخالق، أبدا، ولا يقبل هذا ولا يتهاون به بأي حال من الأحوال. فمن تسمى بذلك فعليه أن يتوب إلى الله، وليعلم أن هذه التسمية منقصة في التوحيد وقدح في التوحيد، وعليه أن يراجع ذلك ويتسمى بغيره. هناك أسماء لا تختص بالله عز وجل وحده، يعني يتسمى بها الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يرد ما يدل على تسمية غير الله بها، ولكن مع ملاحظة أن الاسم حينما يكون لله فهو يتضمن كمالا يليق بكمال الله، وحينما يكون الاسم متعلقا بمخلوق فإنه يتضمن ما يتعلق بهذا المخلوق من محدودية وقدرة محدودة أو وصف محدود أبدا. على سبيل المثال، يقال فلان ذلك الرجل الكريم، فنحن نصف فلان بالكرم، لكن هل هذا الرجل الكريم يستطيع أن يرزق عباد الله منذ أن خلقت الخليقة إلى قيام الساعة؟ هل يستطيع هذا الكريم أن يلبي حوائج الناس؟ من غرته دنيا فليرزق عباد الله ولو دقيقة واحدة، لا يستطيع أحد أن يصمد للخلق ولو لحظة واحدة. مهما سمي الكريم والجواد والبحر والمعطاء والسخي وغير ذلك، فإن الله هو الصمد الصامد لأرزاق عباده، وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. فقد يقال فلان بوصفه الكريم، لكن كرمه في حدود طاقته، لأن كرمه في حدود كونه مخلوقا، والمخلوق محدود جدا لا يستطيع. لكن حينما نسأل الله العظيم الكريم، فإن ربنا كما هو عظيم في ذاته فكرمه عظيم، ودليل ذلك أنه يرزق عباده مؤمنهم وبرهم ومسلمهم وكافرهم وفاجرهم، مذ خلقت الدنيا ومذ خلقت الخليقة. بل مهما بلغ كرم العباد من العطاء والجود والسخاء، ومهما أعطوا من خزائن الخيرات، لا تسمح نفوسهم أن يعطوا بجود كما هو جود الله عز وجل وكرمه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لا يستطيع الإنسان لو أعطي جبال الدنيا ذهبا لا تسمح نفسه أن يعطي عطاء كما يعطي الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ومن ثم فإن التسمي بالأسماء التي لا تختص بالله عز وجل يمكن أن نجد من يتسمى بها من المخلوقين، وليس هذا من الشرك، وليس هذا ما يقدح في التوحيد، لكن مع مراعاة أن ما يتضمنه الاسم من الوصف إن كان هذا الاسم المشترك قد أطلق على المخلوق، فإذا قيل فلان مثلا العزيز وقالت امرأة العزيز كما جاء في سورة يوسف، فهل معنى أن العزيز هنا له من الوصف في عزته وعلوه وقهره وغلبته وقدرته وإحاطته بما لله سبحانه وتعالى؟ أبدا، بل لم يبلغ شيئا من ذلك كله. لكن المعنى أن الأسماء المشتركة إذا أطلق أو إذا أضيف اللفظ إلى الله سبحانه وتعالى فالوصف متضمن ما يليق بالله من كمال هذه الصفة، وإذا كان الاسم متوجها إلى مخلوق فإن الاسم يتضمن صفة محدودة بحدود هذا المخلوق، وهذا أمر دقيق جدا، إذ أن صفات الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حسنى بالغة في الحسن غايته، وأن أسماء الله تتضمن الصفات، وأن الصفات تتضمن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، بخلاف أسماء المخلوقين إن تضمنت صفة فإنها لا تتضمن إلا وصفا محدودا قليلا بقدر محدودية هذا المخلوق وضعفه وانقطاعه وعدم حياته أو قيوميته. حينما نقول مثلا الله الحي، الحي القيوم، حياة الله عز وجل الاسم الحي وصفة الله الحياة، ولكن حياة الله كاملة، حياة لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الزوال. حينما أقول فلان عليم عنده علم، وحينما أقول إن ربي حفيظ عليم، يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ وعنده العلم، فهل علم الله مثل علم المخلوق؟ علم الله عز وجل علم أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم الله عز وجل علم كامل تام، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علم المخلوق مهما قلنا العلامة والبحر والفهامة وغير ذلك فيظل علم محدود وتخفى عليه أشياء. وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. لما وفد أبو شريح، هذه قصة جميلة، لما وفد أبو شريح رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد يكنون زعيمهم أبا شريح، يكنونه يقولون يا أبا الحكم، يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فماذا قال أبو شريح مجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فيرضون بما قلت ويرضى كلا الفريقين. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تكون مصلحا ذات البين بين قومك، مو معنى ما أحسن هذا يعني ما أحسن أنك تسميت بأبي الحكم، قال ما أحسن هذا يعني ما أحسن أن تكون أصلحت بين قومك ويرجعون إليك، ولا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الفضل ما صلحت، وإن تضل فبالأشرار تنقادوا. ما أجمل أن يكون الناس لديهم مرجعية إذا اختلفوا رجعوا إليها تحكم، وما أجمل أن يكون هذه المرجعية عندها العقل والتؤدى والخبرة والتجربة والرؤية وحسن الإصلاح والقدرة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبا شريح، قال فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم من أكبر أولادك؟ فقال أبو شريح أكبر أولادي شريح. فقال صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح، يعني لم يوافقه ولم يقره على تسميتهم له بأبي الحكم، وإنما غير الاسم إلى أبي شريح. الحديث رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر على أبي شريح تكنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم وله الحكم، وكما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عز وجل. وفيه أيضا وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الأسماء، فلا يتسمى أحد بأسماء الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفائدة أنه لا بأس أن يتكنى الرجل باسم أكبر أبنائه، وذلك من احترام الكبير، ولا بأس أن يتكنى الرجل يعني لو كني باسم ابنته، كما يقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهي ابنته الدرداء التي سقطت أسنانها، فيعني يكنى بها، فأبو الدرداء رضي الله عنه يكنى بابنته ولا بأس. قد يكنى الإنسان أيضا بولده دون الكبير، كما يكنى الإمام أحمد بأبي عبد الله، مع أن ولد صالح أكبر من ولد عبد الله. فيعني الأولى الأفضل الأحسن أن يكنى الإنسان بالكبير، وهذا ما درج عليه الناس، لكن لو وقع غير ذلك فالأمر فيه سعة. ومن الأشياء التي تجلب محبة الإنسان لصاحبه أن تكنيه أو أن تكنيه بأحب الأسماء إليه. فإذا كان يحب أن يكنى بهذا الاسم أو بولده فلان أو بالوضع الشيء الذي يرتاح ويطمئن إليه ويحب أن يسمعه، فلا بأس، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آل بيته وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث تجلب للرجل ود أخيه: أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يفسح له في المجلس إذا دخل، وأن يكنيه بأحب الأسماء إليه. وكما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. لكن هنا مسألة أو وقفة مع من يتسمون بأسماء فيها المبالغة في تعظيم الذات، وهي في الحقيقة تجعلهم عند الله أخنع وأرذل وأذل الناس، كما جاء في من تسمى بقاضي القضاة أو ملك الأملاك، فمن تسمى بذلك فهو يهوي في مذلة عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وهذا رواه البخاري. وإنما كان مثل هذه الأسماء مثل شاهنشاه وملك الأملاك وقاضي القضاة، ليش كانت أوضع وأحط وأخنع وأخنى وأرذل الأسماء عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن فيها معنى العظمة والكبرياء، وذلك لا يليق إلا بالله عز وجل. وكما مر معنا، من الذي يعظم ويتعاظم ويرى في نفسه العظمة وهو يعلم أن العذرة والفضلة وفضلات الطعام التي تلقى في الخلاء هي كانت موجودة في الأجواف والبطون وفي الأعين القذى وفي الأنوف المخاض وفي الأبدان العرق؟ فمن الذي يتعاظم ويسمي نفسه ملك الملوك وشاهنشاه وإلى غير ذلك من سلطان السلاطين وحاكم الحكام وسيد السادات، وزد على ذلك من هذه العبارات التي البعض يريد أن يعني يعيش حالة كما يسمونه جنون العظمة؟ كل ذلك منهي عنه صيانة لجناب التوحيد. وسواء سموك الناس بذلك فاحذر أن تقبل به، واحذر أن تسمي أنت نفسك بذلك، أو أن تفرض على الناس أن يسمونك بذلك. وما أجمل أن تكون في الأسماء التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، فيفوز العبد بالكرامة والجنة، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تريد الجنة، تريد الرفعة والكرامة عند الله عز وجل، نجعلها لمن؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما العيش إلا في الخمول مع الغنى، ففي الاشتهار نهاية الأخطار. الشهرة والسعي لها ومحاولة البريق والظهور في كل حال بالأسماء والألفاظ والألقاب، وبعضهم يزعل لا يرضى ويغضب أن أحد قصر في إضافة النقطة الفلانية أو الحرف الفلاني أو الاسم الفلاني أو الوصف الفلاني على شخصيته واسمه، ويقع في ذلك القطيعة والولاء والبراء وغير ذلك. نقول: لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا يعني لا يريدون تعظما ولا يريدون تجبرا فهذا أمر مهم. كذلك إذا تأملنا مثل هذا المعنى علمنا أن ما شاع من تسمية بعض الناس أنفسهم عبيدا أو عبادا لمخلوقين مثلهم هذا لا يجوز أبدا. من يسمي نفسه عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الولي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء، لا، هذا لا يليق ولا يجوز أبدا. يجب على الإنسان إذا سمي بهذا الاسم أن يغير اسمه ولا يقبل به ولا يرضى. أنت عبد لله، أنت عبد الله عز وجل، كيف تكون عبد المخلوق؟ نعم المخلوق يستحق الإجلال والمحبة والتعظيم، لكن عبوديتك هي لله سبحانه وتعالى. والعبودية في هذا المعنى تعني العبادة لله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، وما دام ذلك يعني ما دام ذلك معلوما فإياك أن تقبل به، أن تسمى عبد الحسين ولا عبد الزهراء ولا عبد الحسن ولا عبد كذا. نعم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة على العين والرأس وفي القلوب، لكن نهينا عن ذلك، ما ينبغي ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم حب الصحابة له، كم ولد منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، هل سمعتم أن أحدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده عبد النبي؟ هل سمعتم أو قرأتم أو وجدتم كتابا أو حجة أو وثيقة أو برهانا أو دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله للخلق طيلة المدة التي قضاها في مكة والمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما ومكث في المدينة 10 سنين، لا يعقل أن هذه المدة بأكملها لم يولد فيها أحد من الصحابة أو لم يولد لبعض الصحابة أولاد وذرية. فهل سمعتم أن أحد الصحابة رغم حبهم له صلى الله عليه وسلم ويعني يرمون أنفسهم ونحورهم دون نحره صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم، ومع حبهم العظيم يتقاتلون على 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 دمه يشربونه وعلى على على نخامته صلى الله عليه وسلم يتبركون بها وعلى شعره يأخذونه، ومع ذلك يعني يعرضون فلا يسمون أبناءهم عبد النبي أو يسمونها أمة النبي أبدا؟ إذن ما فعلوا ذلك إلا يقينا منهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا يرضاه ولا يقبله. ودائما انظر إلى هدي السلف الصالح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وما أكثر هذا الاختلاف الذي رأيناه. ولكن نطمئن حينما ننظر إلى ما أحدثه الناس فنرده إلى عصر النبوة وإلى جيل الصحابة، فنجد مع توفر الداعي يعني المتأخرون يدعون أنهم سموا عبد الحسين وعبد الزهراء وعبد النبي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى العصور الأولى فلم نجد أحدا سمى عبد الزهراء، ولم نجد أحدا سمى عبد الحسين، ولم نجد أحدا سمى عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك مرفوض، ممنوع، غير مقبول، غير مشروع. ومن هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم موجها إلى أجمل وأفضل وأكمل ما يكون به التسمية، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، رواه أبو داود. ولما قال هذا للصحابة تيقن الصحابة أنه لا يمكن أحد يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد الزهراء، ولو كان ذلك ممكنا أو واردا أو محتملا لسألوه، لكنهم لم يسألوا لأن هذا غير وارد إطلاقا أن يتسمى أحد بالعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إذن من السنة أن نسمي الأبناء بالأسماء التي فيها عبودية لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن. أما ما يتنقل كثير من الناس خير الأسماء ما عبد وحمد، فبهذا اللفظ لا يصح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء الأنبياء هم أفضل الخلق وأعلاهم شرفا، محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع جمال هذا الاسم وروعة هذا الاسم وإشراقة هذا الاسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا ينبغي أن نتكنى بكنيته. فعن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكني هذا الرجل بأبي القاسم حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هذا الرجل لما سمى بنفس كنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، قالوا: ما نسميك حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان سائغا أن يقال فلان عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد الزهراء ولا عبد علي ولا عبد فاطمة أو غير ذلك، فلو كان هذا سائغا يعني أو كان واردا أو محتملا لوقع عنه السؤال، كما وقع في من سمى ولده أبا القاسم ومع ذلك ما سموه أبا القاسم، وإنما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن هذا الرجل الذي سمى ولده القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه الإمام البخاري. بعض أهل العلم قال إن ذلك كان منهيا عنه في حياته، يعني التكنية بأبي القاسم إنما يكون في حياته منهيا عنه محرما، أما بعد موته فلا، ولكن نأخذ بالعموم ونخرج بالاحتياط والاحتراز، هذا أولى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن الأسماء التي فيها نقص أو خلل في التوحيد من يسمي غلامه المملوك قال: هذا عبدي. لا، هو عبد الله، أنت عبد الله وهو عبد الله، قل هذا فتاي أو هذا غلامي لا بأس، أما تقول هذا عبدي أو هذه أمتي. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني سيدك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لأن يعني المقصود في قوله أطعم ربك وضئ ربك يعني سيدك وصاحبك، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يعني سيده. فجاء في شرعنا النهي أن يقول أحد لسيده الذي يملكه أن يقول يا ربي، أو يعني إذا أردت أن تغسل أو تقدم الوضوء أو الطعام لسيدك فتقول: والله أنا الآن أنا يعني أطعم ربي يعني سيدي الذي يملكني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني يقصد أطعم سيدك، ولا تقل وضئ ربك يعني قدم الوضوء لسيدك، ولكن قل سيدي ومولاي. وأيضا لا يقول أحدكم في الحديث نفسه: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، أنت أيها المالك وغلامك المملوك كلكم عبيد لله عز وجل، فلا تقل أنت هذا عبدي، قل هذا غلامي، ولا تقل هذه أمتي، فالنساء كلهن إماء الله عز وجل، لكن هذه فتاتك التي تملكها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق ربوبية إنسان لإنسان كأن يقول المملوك لسيده ربي، لأن الله هو الرب المالك المتصرف. وعلى أي حال علينا أن ننتبه لمثل هذه المعاني الدقيقة، والعناية بها دليل على حرص المسلم أن يكون توحيده لله حتى في الألفاظ، حتى في اللفظ، حتى في الأسماء، حتى فيما دلت عليه الأسماء من الأوصاف، أن يكون دقيقا في هذا المعنى، حريصا على حفظ توحيده لربه في ربوبيته لله عز وجل، في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي تفرد الله بالتصرف في الكون، وفي ألوهية وتعبد العبد لربه، وهو أن يصرف العبد كل أنواع العبادة لله عز وجل، وفي توحيد الله بأسمائه وصفاته، فلا يسمي نفسه باسم الله ووصفه فيما لا يختص به إلا الله عز وجل. إلى لقاء آخر في سفينة النجاة، توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبودية، السلامة من الشرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية، حين فارقت الغواية.